بسم الله الرحمن الرحيم.
الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ طه تقدم
لنا. الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع إدبار رمضان تنتج الإنسان أحاسيس غريبة، فقد تشعر بأسى بالغ، تشعر بحزن شديد على فراق رمضان وفراق القرآن وفراق الصيام وفراق القيام وفراق الاعتكاف وفراق الصحبة الصالحة، فتشعر بكمد في قلبك وحزنا وأسى بالغا لا يبلغه حد. ثم في وسط تلك الاضطرابات قد تشعر بإحساس بالفرح، تفرح بإدبار رمضان. نعم، لأن الأجير إنما يوفى أجره عند انتهاء عمله، فتشعر بفرح أنه قد تعبت وكللت وعانيت وتعنيت واجتهدت، فأنت تنتظر أن ينتهي الشهر لتأخذ أجرك من رب كريم يفيض عليك من رحماته وخيراته وبركاته. فأنت تعيش بين مشاعر مضطربة، أحيانا تشعر أنك لست طبيعيا وأنت تنتقل بين أسى وفرح، حزن وفرح، فرح وطرح، فيجعلك لا تدري أتفرح أم تحزن. فالأمر يحتاج أن نتحول ونغير من أنفسنا، ونغير من طبيعة حياتنا، ونغير من تنظيم حياتنا، لنجعل نحن السنة كلها عندنا رمضان. فلا يكتفي الإنسان بأنه يجتهد في رمضان. عندما تتدارس سير السلف وتقرأ في تراجمهم، تقرأ أن هؤلاء كانت السنة كلها عندهم رمضان، فلا فرق بين رمضان وغيره. وربما يكون الفارق أن الأمة اجتمعت على عبادة، فسهلت العبادة، سهل الصيام، سهل القيام، سهل القرآن، ولكن اجتماع الأمة يعطي أيضا نوعا من أنواع المنافسة. ولكن كيف نستمر؟ كيف أشعر بعد رمضان؟ كيف أشعر بعد رمضان أني فزت برمضان؟ إن الاستمرار على العباد من صيام وقرآن ومحافظة على سنن وغير ذلك من العبادات المتكاثرة في رمضان هي أهم وأفضل وأول علامة على أنك قبلت في رمضان. لذا تحتاج إلى ما هي العبادات التي يقوم بها العبد بعد رمضان؟ أول عبادة بعد رمضان هي التوبة. التوبة نعم، بعد تلك العبادات نعم تحتاج أن تتوب. التوبة توبتان، توبة من ذنب وتوبة من تقصير. فأنت اجتهدت، أسأل الله سبحانه أن يكتبنا وإياكم من المقبولين. فأنت اجتهدت، ومهما اجتهدت ومهما بذلت من جهد فإنك لن توفي الله حقه، إنك ما خلقت إلا لذلك. فأنت 11 شهرا بعيدا عما خلقت من أجله، فإذا جئت لتقوم بما خلقت من أجله فلن تقوم به على الوجه الأكمل، لأنك تحتاج لفترات طويلة لتصل. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني لأتوب إلى الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتقاكم لله وأكثركم له خشية وأعلمكم به، فهو مع ذلك يتوب ليعلمنا أننا لن نستطيع أن نعبد الله على مراد الله منا. وإن عبدنا الله عز وجل على مراد الله منا فهذه عبادة لا تليق برب العزة، لا تليق بالأجر الذي تتمناه. كثير منهم يرصد الجنة أمام عينه، فلينظر إلى صلاته ولينظر إلى الجنة هل يتكافئان؟ ينظر إلى رمضان ومغفرة الذنوب هل يتكافئان؟ ينظر إلى القيام ومغفرة الذنوب هل يتكافئان؟ لذا فأول عبادة التوبة، والتوبة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله لابد أن يلزمها السالك في بداية الطريق وفي نهاية الطريق وتسير معه طوال الطريق. فهو يبدأ بالتوبة، فلابد أن نبدأ بعد رمضان مباشرة بتوبة، وتلزمنا التوبة ونتسير ملازمة معنا. قال رب العزة عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا، تأمل، وتوبوا إلى الله جميعا، فلم يفرق بين عالم وجاهل، بين عابد ومفرط، بل توبوا إلى الله جميعا. وإذا نظرت إلى تخصيص الخطاب فإنه أصعب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، خصت الفئة المؤمنة بالتوبة. أيها المؤمنون هذا تخصيص بالخطاب لتلك الفئة لتتوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال ابن القيم عليه رحمة الله علق الفلاح بالتوبة، فليس ثمة إلا فريقين، تائب فالح وغير تائب غير فالح. فكل ما يحتاج للمرء توبة، وهكذا شرعت. فالمشروع بعد الصلاة الاستغفار، والمشروع بعد الحج الاستغفار، بعد تلك العبادات التي يقوم بها الإنسان يستغفر. نعم، إن الملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح أنها تأتي يوم القيامة وتقول لرب العزة عز وجل ما عبدناك حق عبادتك. فالتوبة، التوبة لابد أن تلازم العبد، لا يرى عمله، لا ينبغي للإنسان أن يرى عمله البتة، بل يرى تقصيره في عمله بل ينظر إلى ما أساء في حق نفسه فيتوب وتكون التوبة حاله. ثم بعد التوبة لابد للإنسان أن يجتهد في أعمال صالحة ثابتة مستديمة. كثير من الناس يعلق على رمضان آمال أنه قرأ أجزاء أو قرأ ختمات أو قرأ القرآن عدة مرات فهو يخرج من رمضان بروح أنه يستطيع أن يفعل ذلك بعد رمضان. لا ينبغي أن يفرض الإنسان على نفسه في وقت أزمنة البركة أن يأتي بعبادة بعد أزمة البركة توافق ما كان عليه في أزمة البركة، ولكن لابد أن يتبع الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عمله ديما، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالإنسان يثبت عبادات ربما تكون قليلة، هو يراها قليلة بمقارنة بما كان يتمران، ولكن ثبتها أهم وأفضل بكثير. عندما نعقد مقارنة بين عبادة قصيرة مستديمة وعبادة كبيرة موسمية تأتي كل شهر مرة أو كل سنة مرة، فمن المؤكد أن العبادات المستديمة القليلة أفضل بكثير. ولكن لا ينبغي أن نجعل القليل أقل القليل، بل بالعكس، بل العكس، لابد أن تكون تلك العبادات في زيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وصلح عمله. فإذا طال عمر الإنسان يحتاج إلى صلاح العمل، وصلاح العمل لا يكون إلا بالزيادة. قال رب العزة عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. قال ابن القيم: لا ثبات في دين الله، فمن لم يتقدم يتأخر. فلابد الإنسان أن يكون دائما في زيادة مع الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في شهر رمضان في كل سنة مرة، فلما جاء العام الذي مات فيه دارسه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. فقال العلماء: هذا استحباب على زيادة العمل الصالح في نهاية العمر. وكلنا لا ندري متى يأتي الموت، لذا نحتاج أن تزيد في العمل الصالح. لا ينبغي أن ترضى، فقليل منا الذي يرضى بالقليل من الدنيا، بل كلنا نريد زيادة. فمن الأولى أن تكون الزيادة في العمل الآخرة. فالإنسان يلتزم بكميات ثابتة وإن قليلة، ولكن لابد أن يكون دائما في زيادة حتى يصل إلى ما وصل إليه في رمضان. إن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يختم كل يوم مرة، فإذا جاء رمضان ختم كل يوم مرة. كان وكيع طيلة العام يختم القرآن كل يوم مرة ويصوم الظهر ويقوم الليل أجمع. هكذا عبادات السلف، عبادات مستديمة ثابتة. ولكن وإن تفاوتت الهمم فلا بد أن أرضى بالقليل، فلا بد أن أجتهد. قال رب العزة عز وجل: فإذا فرغت فانصب فأتعب نفسك وكل واجتهد في عبادة الله عز وجل. إذن أنا ما أحتاجه بعد رمضان أن توبة تصحيح مصاف، توبة تجديد عهد مع الله عز وجل، أني أتوب كل يوم 100 مرة، أكثر من 100 مرة. إذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يتوب أكثر من 100 مرة، فما بال المذنبون العصاة أمثالنا. فنحتاج أن نتوب 100 مرة، 1000 مرة على ذنوبنا وعلى تقصيرنا في حق ربنا. ثم لابد من تثبيت الأعمال، لابد أن تكون لي كمية ثابتة من القرآن. كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. ولعل من بركات رمضان أن كثيرا منا استشعر الأسى والحزن عندما فوجئ في رمضان أنه لا يحفظ القرآن، فكان عبئا عليه التزامه بالمصحف وصعوبة قراءاته في صلاة طويلة. لابد أن يحمل مصحفا، فيشعر بهذا المعنى الجميل أنه لابد أن يأخذ عهدا جديدا على نفسه، أن يبدأ من اليوم في مشروع حفظ القرآن، حتى إذا جاء رمضان المقبل صار من أهل قرآن الصدور ليس قرآن الأوراق. فلابد الإنسان أن يجتهد ويسعى جاهدا أن يكون في كل عام أفضل مما مضى، أن يكون دائما في زيادة ليصل إلى مرضاة ربه عز وجل. عبادة ثابتة، لابد أن يثبت كمية من القرآن لا يفارقها مهما كان، ورد من الليل يحافظ عليه لا يفوت، ويكون دائما متدرجا في زيادة حتى يصل إلى أقصى شيء ممكن. والعبادات لا تنتهي، والعبادات لا تقف عند حد، وطالب العبادة لا يشبع. طالب العبادة لا يشبع. لما سئل أحدهم عن أقصى أماني قال: ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها صلاة. العبادة لا ينتهي. لما سئل أحدهم ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى يشكو صلبي. فهو من طيلة القيام ألف فأصبح لا يتعب، فهو يشتهي ليلة طويلة يقوم فيها حتى يشعر في النهاية أنه صلبه يشتكي من طول القيام. فنحتاج أن نتدرج، نحتاج أن نزيد، حتى إذا جاء رمضان المقبل كنا قد نرضى عن أنفسنا في العبادة. أحتاج أن أصل إلى ما وصل إليه السلف. لماذا لا أضع مثل تلك الطموحات أمام عيني؟ إن أسوأ شيء نواجهه هو عدم وجود تخطيط. فلماذا لا أخطط العبادة؟ متى أنام ومتى أقوم من الليل وبكم أصلي كل ليلة؟ ثم مشروع متدرج حتى إذا جاء رمضان المقبل كانت العبادة لي سجية. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لغلامه نجيح، قال تعود العبادة فإنها لها عادة. فنحتاج أن نعتاد العبادة، نعتاد قيام الليل، تكون ديدننا وطبعنا. إن أحدهم كان إذا نام عن ورده من الليل جاءت الحور العين فأيقظته، لأن هذا ديدنه فارتفع شأنه، فزوج بالحور العين وهو في الدنيا فجاءت لتوقظه لأنه عقد مهر، عقد مهر الحور العين قيام الليل. احتاج إلى ثبات، عبادة ثابتة، لا أرضى بالقليل، لا أرضى بالدليل، لا أرضى إلا أن أبذل كل وقتي لله عز وجل. إن عثمان رضي الله عنه وهو خليفة وهو أمير المؤمنين كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله. عمر وهو أمير المؤمنين كان يجعل الليل لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم حتى تتفطر قدمه، تتشقق، ينزل منها الدم، قيام لله عز وجل. فينبغي أن أكون على ذلك العهد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل طواه النار، إذا فاته ورد الليل كان يقضيه حتى لا تألف النفس الترك. إذن ما أحتاج بعد رمضان توبة مع ثبات، توبة أجدد بها العهد، ثبات على عبادات وإن كانت قليلة بعد التخطيط فهي مشروع كبير، مشروع كبير لأن أسبق، لأن أسبق، لأن أنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مشروع أبو مسلم الخولاني، أفحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله. فنحتاج إلى تلك الفور لننافس هؤلاء القوم، لننافس هؤلاء القوم، إنها الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد التوبة والثبات أحتاج إلى إعانة. إن الإنسان لم يولد في هذه الدنيا ليعيش وحده، فأنا أحتاج إلى من يأخذ بيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم إنكم تجدون على الخير أعوانا. فأنت تحتاج إلى معين على الخير، أحتاج إلى أخ ناصح، أخ يعينني على الصيام، أخ يعينني على القيام، أخ يعينني على حفظ القرآن، أخ يعينني على التقرب إلى الله. أحتاج إلى مجموعة نجتمع نتعاون على طاعة الله، نتكاتف على قيام الليل يوقظ أحدنا الآخر. أحتاج إلى أسرة، أحتاج إلى زوجة تنكث يدي، أحتاج إلى ابن يعينني على العبادة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من آمن به امرأته وصديقه وربيبه وخادمه ليخلق مجموعة تعينه على أمره وتثبته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك أمر قيام الليل وأمر فاطمة رضي الله عنها حتى بعد زواجها، فهو بعد زواجها يذهب إلى بيتها ليطرق عليها الباب فيقول لها ولعلي رضي الله عنهما ألا تقوم فتصليان. فأنا أحتاج إلى تلك الجماعة، إلى العبادات الجماعية. أخلق في بيتي مجموعة تتعاون على الصيام، تتعاون على القيام، تتعاون على القرآن. لا أكون وحدي، فالإنسان إذا صار وحده فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، وغالبا يفطر ويضعف ويقع. فأنا أحتاج أن أبحث عن صديق، إن لم أجد صديق أجعله في بيتي. أبحث عن منافس، طبيعة الإنسان تحتاج إلى المنافسة، أحتاج إلى من ينافسني. كم قرأت؟ كم صليت؟ بكم تصدقت؟ ماذا فعلت؟ فأنافسه. فإن لم أجد ففي تراجم السلف غنية، أقرأ عن أبو بكر وهو يتصدق بكل ماله، عن عمر وهو يتصدق بنفس ماله، عن عثمان وهو ينفق على جيش الأسرة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي رجل غنما بين جبلين على الإسلام. أقرأ في تراجم هؤلاء القوم لترى أبو مسلم الخولاني يصلي حتى تلم قدماه فيمشطها بشطين فيقول لنفسه قومي يا مأوى كل سوء. أقرأ عن خالد بن معدان الذي كان يعود إلى فراشه كل ليلة زحفا. أقرأ عن الذي سرد الصوم صلوات، أقرأ عن الذي ختم القرآن 24,000 ختمة قالها وهو على فراش موته، أقرأ عن الذي قال لامرأته أنه طيلة حياته يصوم يوما ويفطر يوما وهي لا تدري به، لأعيش المنافسة. فإن لم أستطع أن أصنع في الواقع جماعة تعينني على طاعة الله، فلأصنع جماعة وهمية في ذهني فأعيش مع هؤلاء الصالحين كأني أراهم، أحدهم يركع فلا يرفع فأنافسه، أحدهم يسجد فلا يرفع أنافسه. سفيان الثوري عليه رحمة الله يسجد بعد المغرب سجدة فلا يرفع منها إلا مع أذان العشاء فأنافسه. أحدهم كان إذا استفتح في قيام الليل، إذا استفتح بالحمد لم يركع إلا في العنكبوت، أنافسه. أحتاج أن أخلق تلك المنافسة الوفية، أراه نصب عيني حتى يكون هناك شحذ نفسي ودفع للهمم، طالما أني لن أجد ذلك في الدنيا، ولكن لابد أن أبذل كل جهدي أن أخلق معين يعينني على طاعة الله، أن أستعين بصديق. فلا ينبغي للإنسان أن يسير في هذا الطريق وحده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، فصاحب يعينك على طاعة الله. ثم إذا لم أجد فأخلق جماعة من الأسرة، ثم إذا لم أجد فأعيش جماعة وهمية في ذهني. هذه إحدى ثلاث وسائل، أو هذه ثلاث وسائل من وسائل كثر للفوز في رمضان، ولكن المقام يحتاج إلى بسط، الأمر يحتاج إلى بسط.
والمقام لا يسمح، فلعله تكون لنا وقفة أخرى لتفوز برمضان. تب، أثبت، اخلق جماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا رب سبحانه أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا يسر أمورنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قرآننا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل اعتكافنا، اللهم تقبل كل عمل صالح تقربنا به إليك. اللهم اجبر لنا كسرنا وأصلح لنا عوجنا، اللهم اصلح ما فسد من أعمالنا، اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين. ربنا عافنا من كل بلاء واحفظ عنا كل نعمة، استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين أماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، أصلح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة، أدخلهم فيها دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا ولهم، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم عليك بكل من آذاهم، اللهم صلت على من آذاهم سيف انتقام، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم فك أسيرهم واشفي جريحهم وعافي مريضهم، اللهم اكتب قتيلهم عندك شهيد، اللهم يا ربنا عاف المبتلين من المسلمين، اللهم عاف المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن كل المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن كل المسلمين. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحاب الغر الميامين وأقم الصلاة.